والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا فعلا في الاستعمال، تعريفه وأقسامه، بعد أن انتهينا إلى وجود علاقة سببية بين اللفظ، تصور اللفظ وتصور المعنى، وبعد إدراك المتحاورين من أهل اللغة والعرف إلى وجود هذه العلاقة السببية، يصل الكلام إلى توظيف هذه العلاقة، توظيف بمعنى أنه عندما أكون عالما بهذه العلاقة والارتباط بين اللفظ ومعناه، يعني عالما بالواقع، أريد أن أتحاور وأتفاهم مع الآخرين من خلال الألفاظ، فكيف يكون هذا التحاور مع الآخرين؟ ببساطة يكون هذا التحاور هو أن المعاني الحاضرة في ذهني أحاول أن أنقلها إلى الآخرين. المعنى الآن اللي في ذهني أحاول أن أنقله إلى الآخر، طبعا من خلال الألفاظ، فأعمد إلى هذه الطريقة، وهي أن أستخدم هذا اللفظ، اللفظ المعين اللي توجد له علاقة مع المعنى اللي في ذهني أنا اللي أريد أن أقوله لك، أستخدمه في إيجاد هذا المعنى في ذهنك، في إخطار هذا المعنى اللي هو أصلا في ذهني، أريد أن أخطره في ذهنك. هذا الاستخدام، هذا التوظيف، شو يسموه في اللغة وفي علم الأصول؟ استعمال. أنا استعملت اللفظ من أجل ماذا؟ من أجل أن أخطر المعنى في ذهنك، يسموه استعمال. استعمال اللفظ هو إخطار لمعناه، لمعنى اللفظ في ذهن السامع. فاللفظ يسمى مستعملا، اللفظ يسمى مستعملا باسم المفعول، والمتكلم يسمى مستعملا بطريقة اسم الفاعل، والمعنى عندنا ثلاثة، والمعنى مستعملا فيه، مستعمل ومستعملا، مستعمل ومستعملا فيه، هذه ثلاثة مصطلحات. نفس نطق اللفظ، النطق نفسه قلنا شو اسمه؟ استعمال. الإرادة التي دعتني إلى هذا الاستعمال شو نسميها؟ إرادة استعمالي، إرادة استعمالي. نقرأ هاي الفقرة الأولى وبعدين نذهب إلى الفقرة الثانية. ما هو الاستعمال؟ يعني بالدقة بالدقة المفروض السؤال كهكذا يكون، ما الاستعمال؟ هو بعد أن يوضع اللفظ لمعنى، يعني بعد أن تصبح العلاقة موجودة ومعلومة، موجودة ومعلومة، بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، هذه العلاقة السببية موجودة، ويأتي عندئذ دور الاستفادة، دور الإفادة، من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما. أنا عبرت عنها شنو؟ التوظيف، أوظف هاي العلاقة بين اللفظ والمعنى من أجل غايات عندي. شو الفرق بين الإفادة والاستفادة؟ هاي الصيغ كن يعني تركزون عليها عندما إخواني الأعزاء، عندما ندرس في الحوزة، مو اعتباطا ندرس صرف، مو اعتباطا ندرس بلاغة، مو اعتباطا ندرس منطق، هذه أمور مترابطة كلها تصب في هدف واحد. يعني لا ما شكل هاي تصب. إن شاء الله من ندرس لمعة نشوف إنه الشارح قدس الله روحه أو ما أتذكر بالضبط أيهما، المهم هنا يقول ست علوم نحتاجها في تحصيل ملكة الاجتهاد، يعني مجموعة علوم نحتاجها في تحصيل ملكة. كل هذه العلوم ندرسها، ليست اعتباطا ندرسها، هسه ما نقول هيمن عليها هيمنة 100%، كون 80% فوق، بس على مباني في درجة النجاح تخرب السالفة. في الحوزة هيك أنا ألتزم، بس في غير الحوزة كذلك، ولكن على الأقل في الحوزة درجة النجاح 90، هذا على الحاف. واقعا هالشكل أنا ملتزم، يعني هسه التزام شخصي مالي، درجة النجاح 90، لأنه لابد أن تكون في هذه المراتب العشرة المتفوقة. نعم الآخرون يعني إن شاء الله تعالى على خير على قولته، ولكن إحنا هدفنا كبير، ما دام الهدف كبير يكون هامش يصير ضيق، مو على يعني أنا أخذ 51 مثلا في كل الدروس أو في طيلة سيرتي العلمية، وأريد بس إذا عندي هدف معين لا بس، ولكن نحن نتحدث عن أن يكون الإنسان عالما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أو حتى نكون ضمن هذه الدائرة لازم المقدمات تكون أيضا مهيئة. فهذه العلوم لابد أنه 80%، أصلا ما قلت 90، قلت 80%، أنا مهيمن عليها وأعرف الربط وين راح يصير، ويتضح بعدين، يتضح أنه أنا لما أكون مهيمن على بناء الكلمة، على الأفكار المنطقية الأساسية اللي أحتاجها في الاستدلال، على دخالة مطالب البلاغة في فهم النصوص، البلاغة مو اعتباطا نحن ندرسها عموما. الاستفادة هاي السين الألف والسين والتاء ثمها زائدة تدل على الطلب، يعني كلمة استفادة طلب الفائدة، الإفادة يعني الحصول على الفائدة، فعلا الحصول على الفائدة. يوجد فرق كبير في دلالة الكلمة، وكثير من المفردات لابد أن نعرف دلالتهم، الفرق بينات بين اشتقاقاتها، حتى لما نوظفها لما ترد في دليل شرعي.
واحنا بحثنا
ايه
عن دلالة
دلالة، ايش قلنا دلالة؟ يعني هاي الكلمات لما تجي في دليل، في دليل شرعي، كنا شلون نتعامل، شلون افرق في اشتقاقات الكلمة حتى افهم العرب، وحتى نفهم العرب شلون يتكلمون. زين، فاذا كنت تريد ان تعبر عن ذلك لشخص اخر، تعبر عن المعنى لشخص اخر وتجعله يتصوره في ذهنه، المعنى اللي هو في ذهنه يتصوره، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى. مجرد تنطق اللفظ هو ذهنه ينتقل إلى المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه، يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى معناه. لماذا ينتقل؟ بحكم العلاقة السببية، بحكم علاقة السببية بينهما، بين اللفظ والمعنى. ويسمى استخدامك اللفظ بقصد اختار معناه في ذهن السامع يسمى استعمال. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معنى. ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه. وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ شنو تسمى؟ إرادة استعمال. هذه عملية الاستعمال وتوضيح مصطلح الاستعمال. هذا إلى شرائط إلى أركان يتوقف عليها طبعا حتى نستعمل اللفظ وتتحقق عندنا إرادة استعمالية وينتقل بالتالي ذهن المتلقي ذهن السامع إلى المعنى الذي أردناه. لابد أنا المتكلم أن أتصور اللفظ وأتصور المعنى، ولا يمكن للمتكلم أن يتكلم ويلقي ألفاظ من دون أن يتصورها ويتصور معانيها برتبة سابقة. طبعا لا يخفى على الإخوة أن هذا التصور سريع، يعني لعله لا يحسب به يعني ثواني وأجزاء ثواني، سريع في الذهن. فحتى أستعمل اللفظ في معناه لابد أن أتصور اللفظ وأتصور معناه وبعد ذلك أستعمله حتى يحصل في ذهن المتلقي في ذهن السامع. هذا التصور شو نسميه؟ إلى مصطلح راح يتردد عندنا هواد الأصول يسموه لحاظ، لحاظ اللفظ، لحاظ المعنى. ولاحظ من الملاحظة، هل التصور في كلا الموردين على نحو واحد؟ شنو أقصد في كلا الموردين؟ تصور اللفظ وتصور المعنى، هل هما من سنخ واحد، من جنس واحد، يمثلان حقيقة واحدة؟ يقول الأصوليون لا، تصور اللفظ شكل وتصور المعنى شكل آخر. تصور اللفظ تصور آلي مرآتي، وتصور المعنى تصور استقلال. فكرة الآلية والاستقلالية والمرآتية مرت علينا في المنطق، قسمنا العلوم آلية واستقلالية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن هذا مطلوب لنفسه وهذا مطلوب لغيره. الآلي مطلوب لغيره والاستقلالي مطلوب لنفسه. استعمال مصطلح الآلي والاستقلالي هنا قريب منه، ليس مطابقا له ولكن قريب منه. فعندما نقول لحاظ آلي يعني أنا لا ألحظه، بشكل يكون هو المقصود، وإنما هو يعني المصنف هكذا يعبر، لحاظ مع الغفلة عنه، لحاظ مع الغفلة منه. رح نجي نوضح. أما اللحاظ الاستقلالي لا، أنا أنظر إليه بقصد أن أشخصه وأن أميزه وأن يكون هو المقصود لي. شوية مو واضحة الفكرة، المصنف يعطينا مثال يقول حضرتك لما تقف أمام المرآة أنت فعلا تنظر إلى المرآة، وهذا الضوء المنعكس اللي هو يولد لنا عملية الإبصار منعكس عن من؟ منعكس عن نفس المرآة، تمام؟ وأنت فعلا تنظر إلى المرآة، ولكن نظرك إلى المرآة بما هي مرآة؟ أم أنك تنظر في شيء داخل المرآة أو منعكس عن المرآة؟ بالدقة بالدقة، أنا أنظر إلى صورتي في المرآة، وإلا الزجاج هذا الثقيل أنا ملتفت إلى لو غافل عنه، احتمال أكو فد خدش في المرآة، احتمال المرآة ليست نقية بالشكل الكافي، ولكن هذه الصفات الجانبية اللي هي صفات للمرآة أنا تماما غافل عنها ولا أنظر لها، بينما نظري إلى الصورة في المرآة لا مركز وألاحظ كل التفاصيل. فهذا هو ومن ناج المصطلح لحاظ مرآتي علوم، يعني لشرح المرآتي لشرح الآلية في العلوم أيضا يقولون مرآتي ويجيبون مثال المرآتي. وثم يذكر المصنف تساؤلا استشكالا، هو أنه هذا ألا يكون هذا من التناقض؟ كيف أنا ألحظ الشيء مع الغفلة عنه؟ هذا تناقض. الجواب هكذا يقول الأصوليون، الجواب لا، أنا فعلا ألحظ اللفظ ولكن ألحظه بما هو مندك في المعنى، ذائب فان فيه. ها كلمة فان يعني تداعب مشاعر كثير من المؤمنين، فان فيه بمعنى أنه حقيقته وصورته وجوده ذاب في شيء آخر، بحيث عندما نلحظ هذا الوجود لا نميز الفاني المندك. نلاحظ الوجود الآخر اللي هو الوجود الاستقلال، هذا معناه أنه فان فيه مندك فيه. أما أنه تقدر تشرح فكرة الفناء مثال البسيط، هو وجود الإنسان وجود، ولكنه يمكن أن يفنى في الوجود الأكمل منه والأسمى منه فلا يلحظ لأنه اندك في غيره. إذن اللفظ موجود ونلحظه، ولكن نلحظه مستقلا له وجوده المتميز، أم نلحظه بما هو فان في المعنى، بما هو مندك في المعنى؟ نلحظه بما هو مندك وفان. إذن نحن نلحظه ولكن بهذا الشكل. فهذا المعنى من اللحاظ تجتمع فيه شنو؟ يجتمع فيه أنه ملحوظ ولكن مغفول عنه، ما مركزين على كل شيء، لأن تركيزنا على المعنى. فهذا معنى أننا نلحظ اللفظ ونلحظ المعنى في آن واحد، وهذا نلحظ لحاظ آل مرآتي، وهذا نلحظ لحاظ استقلالي. ليش مرآتي ليش آلي؟ لأننا نلحظه بما هو مندك، حقيقته مندك في حقيقة أخرى.
شيخ من عقوب، احنا قلنا هنا ما يستعمل الاستعمال يقصد بس على اللفظ، لأن احنا إذا قامت العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى يكون بمجرد حتى كتابتها أو يعني تخيل هي انتقل صمت تخيل احنا نريد
نرى للآخر
فاكتبها يعني مثلا اكتب اللفظة اللي تدل على المعنى كتابة فبعد هذه الأركان ما تجي استعمال ومستعمل
ليش؟
يعني يقصد العفو في هاي المعاني في ما لو كتبت اللفظ يعني ما انطقت
أكتبها نفس الشيء يعني تحصل الدلالة ويحصل الاستعمال لأنه إذا كان لقصد اختاره في ذهن المتلقي أنا ما أتكلم أنا أكتب على السبورة فد لفظة بقصد اختاره في أذهانكم
تمام حصل بالنطق
لا بس الفرد الأوضح والأبرز نعم فإرادة استعمال قال ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ والمعنى المستعمل نفسه يكون يتصورهم غير أن تصوره احنا جاي نقسم التصور آلي واستقلال غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ لآلي المرآة وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي فهما اللفظ والمعنى كالمرآة والصورة التي داخل المرآة فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكل نظرك إلى الصورة كذلك تلحظ اللفظ بالطريقة نفسها بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه هل هذا إلا تناقض أجابوك يعني الأصوليون بأن لحاظ اللفظ المرآة إفناء لللفظ في المعنى نحن من نلحظهم ما نلحظهم متمايزات بهالشكل إفناء لللفظ في المعنى ما معنى إفناء لللفظ في المعنى أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى هذا اللحاظ أنت عندما تلاحظ المعنى هو في نفس الوقت أنت تلاحظ اللفظ عندما لاحظت اللفظ لاحظت المعنى معلومة إضافية إذن إحنا إلى الآن نقول عندنا لحاظين واحد مرآتي وواحد آلي هسه تقولون هو بنفس اللحاظ إحنا جاي نلاحظهم اثنين آلي هذا التحليل يعني تقسيم اللحاظ إلى آلي ومرآتي هو لحاظ واحد ولكن بالنظرة التحليلية وبملاحظة اللفظ والمعنى نقسم لحاظ آلي ولحاظ مرآتي لحاظ استقلالي وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عن ذلك الشيء هذا الاندكاك والفناء لللفظ في المعنى يتوظف في مطلب آخر مطلب أصولي آخر عندنا مطلب في علم الأصول اللي هو من مفردات وموارد وتطبيقات الاستعمار بس احنا قسمنا الألفاظ كل لفظ إلى معنى واللفظ دلالته على المعنى أنحاء مختلف مرة يكون لفظ واحد يدل على معنى واحد موضوع لمعنى واحد ومرة اللفظ موضوع لعدة معاني مشترك لفظي ومرة لفظ عند معنى وضعي واحد ولكن توجد له معاني مجازية كثيرة ما دامنا في بحث الاستعمال يوجد بحث مفاده هذا التساؤل هل يمكن لي أنا المستعمل المتكلم أن أستعمل لفظا وأريد اختار معنيين مختلفين في ذهن المتلقي الواحد أو الأكثر من المتلقي تنافي الشيء قال مستحيل لما نقول أريد يعني إرادة استعمالية موجودة أستعمل لفظ في المرة ذاتها في المرة نفسها وأقصد اختار معنيين مختلفين، مثلا هسه أنا أستعمل مشترك لفظ وأقول كلمة عين دي مشترك لفظ، وأريد أخطر معنيين من معانيها المتعددة في نفس الاستعمال.
اسمع عندك مراد جدي على أي ما تقصد؟
مراد جدي، مراد جدي، أريد عندي مراد جدي اثنينات أو فقط إرادة استعمالي يصير. بس إحنا نبحث عن الاستعمال يصير لو ما يصير بغض النظر، إحنا نختلف نتفق في الإرادة الجدية.
بس كلمة عين فقط.
إيه كلمة عين فقط. عندما أقول مثلا رأيت عينا، هاي عينا في الجملة مالتي، أريد اختار معنيين مختلفين من نفس الكلمة، من استعمالي لنفس الكلمة اختار. هل يصح هكذا استعمال؟ هل يمكن أصلا؟ مو يصح، يمكن لو مستحيل. بعض الأصوليين قالوا مستحيل، بعض الأصوليين قالوا يمكن. وأكف التفصيل في المسألة. من القائلين باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى الشيخ الأخون على الله مقام. لماذا؟ يقول لي هذا هو يعني هكذا يفهم أن اللفظ في الاستعمال وفي الكلام اللفظ يندك ويفنى في معناه، فأنت إذا تريد تستعمل في معنيين مختلفين مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه كيف يكون اللفظ في آن واحد في نفس الآن مندكا وفانيا في معنيين مختلفين؟ هم فاني في هذا المعنى وهم فاني في هذا المعنى، هذا مستحيل عقلا. كيف يفنى اللفظ مثلا لفظ العين، كيف يفنى في معنى البئر مثلا والجاسوس؟ لفظ عين يفنى في الجاسوس ويفنى في البئر أو الذهب أو لا يمكن. كيف يندك في هذين المعنيين في الآن ذاته في الآن نفسه؟ فبنوا الاستحالة في هذا المطلب اللي هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى بناء على من؟ على هذا التصور بأن اللفظ يندك ويفنى في المعنى. قد يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال أنتم تقولون معنيين مختلفين، هذن المعنيين، ذن المعنيين أدمجهم أسوي معنى تركيبي، معنى 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 تركيبي وأستعمل اللفظ في هذا المعنى المركب، فصار استعمال لفظ في معنيين لواحد. لا، صاحب المحاولة يقول اثنين معنيين، معنيين عندي غاية الأمر أنا ركبته، بس هم معنى أقدر أرجع أفككم يرجعون معنى.
وهل يكفي ذلك؟ هو قال أنه مجرد أعتبر هذا الشيء توجد هذا العلاقة.
لا لا، بين المعنيين مو اللفظ والمعنى، المعنيين مو عندنا لفظ ومعنيان.
نعم.
وقلت أنا أستعمل هذا اللفظ في كلا المعنيين في الآن ذاته مستحيل، اللفظ ضعف على الكتب، ذن المعنيين المختلفات أدمجهم أنشئ منهم معنى تركيبي وأستعمل اللفظ فيهما وهما شنو؟ بما هما معنى مركب. شو المشكلة؟ صار استعمال اللفظ في معنيين، يقال له الجواب شنو؟ لا، هذا المعنيين قبل التركيب، لما ركبتهم ودمجتهم بقوا معنى لو صاروا معنى واحد، صار معنى واحد واستعملت اللفظ في معنى واحد.
سواقنا ماذا يعني استعمل اللفظ في معنى التوري يقصد المتكلم كل المعنين، يعني هذا اللي يبدر في ذهنه ويبدر في ذهن غيره. قول الرسول من ما شيء قال من الرجل قلت قال له من ما
لا يقصد له هو. هل نجي نحللها؟ هل نجي نحللها؟ بعيدا عن المبنى انه جواز استعمال اللفظ في معنين في بعض الظروف، نعم انا اقول كذلك، ولكن المثال اللي ذكرته النبي صلى الله عليه واله عندما قال له ساله السائل انت من اين مثلا، واجابه النبي صلى الله عليه واله من ما، ما هو المعنى الذي قصد النبي صلى الله عليه واله اختاره في ذهن المتلقي؟ كلا المعنيين له واحد،
في ذهن هذا المتلقي،
في ذهن هذا المتلقي، هو في ذهن المتلقي.
اي بس هو قصد ان النبي،
لا مو قصد، هو اراد ان يستعمل كلام يدل على المعنيين، يدل
على المعنى.
لا احنا مو في الدلالة، احنا في تحديد المعنى الذي يقصد اختار في ذهن المتلقي. هذا الاستعمال مهشته إرادة استعمالية. ما الذي تريد اختار في ذهن السامع اللي امامك؟ هذا الإرادة الاستعمالية، هذا الاستعمال. اما كلامك ماذا يدل؟ او وردت انت ما تكذب،
وما جاي تفكك بين الإرادة الاستعمالية والقصد المؤلف، يعني قصد المنشئ لهذا اللفظ.
القصد متعدد، راح يجينا من ندرس قصد جدي إرادة جدية. كلامكم في الإرادة الجدية، لا احنا كلامنا لازال في الإرادة الاستعمالية، يعني ماذا تريد أن تخطر في ذهن السامع لك، هالمقدار. إرادتك الجدية شنو؟ كلام آخر.
هذا يعتبر يعني ليش شروط لازم الإرادة الاستعمالية، يعني المخاطب المباشر على
إيه؟ مو المباشر، لا مو مباشر، بحسب انت قصدك. مرة انا اريد اخطر المعاني لهذا المباشر المتلقي اللي سمعني الان ومن سيسمع كلام، انا قاصد استعمل كلمة معينة حتى يتبادر الى كل متلقي يسمع الكلام بالتسجيل بالكتابة يقرأ كلامي، أنا قاصد تخطر إلى ذهنه معاني معينة، هذه إرادة استعمالية. لا ما نقيدها بالمباشر، الاستعمال نقيد بهذا المعنى. ما المعنى الذي قصدت حضوره واختاره في ذهن المتلقي؟ هو هذا الإرادة الاستعمالية. هل سينضم إلى أنه تريده حقا؟ هذا المعنى صار إرادة جدية وياه، وهي الإرادة الاستعمالية. إرادتين عندنا. أما أحيانا لا، أنا ما عندي إرادة جدية، أنا قاصد فقط أن أخطر المعنى، إرادة استعمالية. فما نقيد بالسامع المتلقي، هو حقيقته أنه أنت ماذا تقصد من استعمالك لله، ماذا تريد أن تخطر في ذهن المتلقي سواء مباشر ولا غير مباشر. إذا أريد أن نحقق أنت فعلا هذا المعنى الذي تريد إخطاره فعلا تريده أن يتحقق، لولا هذا بحث آخر في الإرادة الجدية. في الإرادة الجدية نشوف فعلا أنت يعني لما أمرتني أن أفعل فعلا معينا فعلا تريدني أن أنفذه أم لا، هذا اختبار مثلا أو محاولة استكشاف أي شيء. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه هل هذا إلا تناقض؟ أجابوك، هذا قريناه. نعم. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة، على أي أساس؟ أن اللفظ عندما استعمل هو مندك وفان في المعنى. ذهب جماعة كصاحب الكفاية قدس سرهم إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، وذلك لأن هذا يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك، يعني في المعنى الأول والمعنى الثاني. ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. على نحو الطولية يمكن إفناء في شيء ولا لا؟ يمكن. أنا في كلامي هذا اللفظ أفني في معنى، وفي كلام اللاحق ثاني يوم مثلا أفني في معنى آخر المشترك اللفظي، نفترض إلى 10 معاني، أنا أقدر أفني 10 مرات، ولكن لا في كلام واحد ولا في عرض واحد، أنشئ كلام زي. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا، وأفني اللفظ لحاضا في ذلك المركب، كان الجواب أن هذا ممكن، ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد وليس في معنيين. لا في معنيين.
المصنف ما أعطى
الجواب. ما. لا فقط المحاولة قالها خاطئة.
هو يتبنى غير كلام في
صحيح. صراحة ما استحضر يعني مبنى المصنف، مو يعني لازم نقرأ في البحوث الآراء الأصولية لسيد باقر الصديق اللي هي موجودة في بحوث في علم الأصول، الحلقات نسبة كبيرة منها ما تمثل رأي السيد. نعم آراء واضحة أكو تمثل رأيه ومبانيه، ولكن هو يقول أنه المباني اللي أنا أعتمدها في علم الأصول هي اللي موجودة في كتاب بحوث في علم الأصول وليس في الحلقة. هذا كتاب درس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.